بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله، وهي كذلك، أي أنها النصف الثاني من الكلمة، فالجملتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد، ولا توحيد لمن لم يجمع بينهما. فمن قال النصف الأول دون الثاني، أو عرف الثاني دون الأول، فلا توحيد له بتة، إنما التوحيد باجتماع الجملتين اللتين تمثلان كلمة التوحيد. لذلك يكذب عليك من يزعم أنه على شيء، وأنه على دين، وأنه على التوحيد، وهو لا يقول أشهد أن محمد رسول الله. فالتوحيد أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أن تقول لا إله إلا الله فقط دون أن تقول محمد رسول الله فليس توحيدا.
عايزين واحد يترجم اخواني، ترانسليشن يوقف ترانسليشن.
إذن من قال لا إله إلا الله وحدها، ورأينا أنه اكتملت عنده، فهو ليس ممن يؤمن ببنوة ولا تخليف ولا تثنية ولا تربيع، ولكن يأبى أن يقول محمد رسول الله. ترى هل هو على شيء؟ هل هو على دين؟ هل هو على توحيد؟ هل يسمى مؤمنا أو مسلما أو موحدا؟ أم ماذا يقول الله عز وجل فيه؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا، هذا حكم الله عز وجل في من قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله. رأينا في المحاضرة السابقة معنى وأشهد أن محمد رسول الله، الواو التي اقتضت العطف، شهادة الشهادة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد الشهادة لله، وطاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد طاعة الله. وأشهد في معانيها أنك ترى بقلبك وبعينيك وبعقلك دلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصدق القلب، هذا هو المعنى الأول. فإذا صدق القلب اعترف اللسان، فهذا هو المعنى الثاني. فإذا اعترف اللسان خضعت الجوارح وانقادت وامتثلت وأطاعت واتبعت، وهذا هو المعنى الثالث. فأشهد أن محمد رسول الله، أشهد شهادة بالقلب معناها التصديق، وأشهد شهادة باللسان معناها الإقرار والاعتراف، وأشهد بالبدن ومعناه الخضوع والانقياد والامتثال حيث لا دين ولا إيمان لمن لم يكن مؤمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم راضيا بحكمه متبعا لسنته على نحو ما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعلى نحو ما قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كذا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وحذرنا ربنا عز وجل من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأشهد أن محمدا فعرفنا من هو محمد صلى الله عليه وسلم في نسبه وفي حياته على مدى 40 سنة قبل النبوة محمد كشخصية من الشخصيات كرجل من الرجال رأيناه صلى الله عليه وسلم في حمله في ولادته في صباه في شبابه في رجولته إلى أن بلغ سن 40 وجاءه الوحي ليكون محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو رسول الله بحق وأنزل عليه الوحي وهو ابن 40 سنة مضت هذه 40 سنة في حياة ملؤها الطهر والشرف والعفاف في حياة وطن فيها محمد صلى الله عليه وسلم نفسه على أن يعتزل جاهليات المجتمع ونتن الشرك فمحمد عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم كما كانوا يسجدون ولم يشرب خمرا كما كانوا يشربون ولم يئد بنتا كما كانوا يئدون ولم يلعب ميسرا كما كانوا يلعبون لم يكن إمعة في شيء ما بل اعتزل كل ذلك وحين حبب إليه التحنث أي التفكر الليالي ذوات العدد في غار حراء وأتم سن 40 نزل عليه أمين وحي السماء جبريل عليه السلام اقرأ قال ما أنا بقارئ كما ذكرنا القصة بطولها وذهابه إلى ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام خيرا ثم رحنا نتحدث عن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عقلا وبقي نقلا عقلا فذكرنا الدلائل متمثلة فيما يسمى بالمؤهلات والصفات المؤهلات لخصناها في 3 عناصر رئيسة وهي عامل الزمن المثالية شرف النسب عامل الزمن ومعناه أنه يفرق بين النبي الصادق والدعي الكاذب بهذا المؤهل هل الزمن يحتاج إليه أم لا يحتاج إليه فرأينا كل نبي من الأنبياء احتيج إليه تماما قبل بعثته حتى إن النفوس كانت تتطلع إلى بعثة نبي فمثلا نوح عليه السلام ما بعث ولا أرسل إلا والقوم وقعوا في الشرك وعبدوا الأصنام وكذا إبراهيم عليه السلام مثلا موسى عليه السلام ما أرسله الله جل وعلا إلا وقد استفحل الظلم الفرعوني في البلاد وخاصة في بني إسرائيل حين أخذ فرعون يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم لأنه كان من المفسدين. ورأينا حين طغت المادية على اليهود لعنهم الله أرسل الله عز وجل إليهم سيدنا عيسى عليه السلام آية روحية في ولادته وفي معجزاته وفي تعاليمه. ثم مضت 6 قرون كاملة دون ما نبوة ولا رسالة سماها الله على حين فترة من الرسل في الوقت الذي كان يتتابع الأنبياء على بني إسرائيل. جاءت تلك الفترة بعد آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام 6 قرون كاملة لم يبعث فيها نبي حتى امتلأت الدنيا ظلما وجورا، امتلأت شركا وكفرا، امتلأت بكل صور الفساد والفوضى، سواء أكان ذلك على مستوى الجزيرة العربية أو على مستوى الفرس أو الرومان، حتى صار الكل يصرخ متى يبعث فينا نبي آخر الزمان. وقد سمعوا بنبي آخر الزمان وقرأوا عنه من خلال كتب أهل الكتاب، فكان اليهود لهم دور في هذا كبير سنذكره إن شاء الله. إذن هؤلاء اليهود في يثرب يقولون متى يبعث فينا نبي آخر الزمان، المشركون في الجزيرة العربية، أهل فارس والرومان كانوا يسمعون عن أحمد عليه الصلاة والسلام وأنه يبعث في ذاك الزمان، فكانوا يقولون وينظرون إلى السماء ويقولون متى يطلع فينا نجم أحمد صلى الله عليه وسلم. الكل راح يصرخ متى يأتي محمد ومتى يأتي أحمد، فجاء عليه الصلاة والسلام خير نبي وأعظم رسول إلى هذه الدنيا. فكانت هذه صورة عن العامل الزمني. وأما المثالية فهي جمال خلق وكمال خلق، وقد عرف هذا العامل في كل الأنبياء والرسل، لكن جمال الخلق في الأنبياء والرسل معناه عدم الدمامة وعدم الأمراض المنفرة، وأنه لا يستهجن ولا يستقبح ولا يكون دميم الخلقة أو سيء الصورة إلى حد ما، لكن ليس شرطا أن يكون جميلا بقدر معين. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليكون إنسانا معصوما من الدمامة وسوء الخلقة، إنما جاء جميلا بصورة بلغت الحد الأقصى من جمال البشر، حتى إنه لو قارنت بينه وبين يوسف عليه السلام لأدركت على وجه القطع واليقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أجمل من يوسف عليه السلام، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لقد أوتي يوسف مع أمه أي سارة شطر الحسن. لكن جمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلوه البهاء والجلال، لذا لم تفتن النساء بمحمد صلى الله عليه وسلم كما فتنت بيوسف عليه السلام، وإلا فكل ميزة من الميزات أعطيها نبي من الأنبياء وصلت حد التألق والكمال في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لذا كان جميلا بصورة أعجزت الذين يصفون محمدا عليه الصلاة والسلام أن يذكروا تلك الحقيقة كاملة، إنما ذكروا أوصافا على سبيل التقريب وعلى سبيل التمثيل، وإلا فهو كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الجمال الخلقي إلى الجمال الخلقي قلنا ماذا نقول في خلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ عن أي شيء نتحدث عن أخلاقه؟ عن أخلاقه قبل نبوته أم بعد نبوته؟ عن أخلاقه مع أصحابه أم مع أعدائه؟ عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام في بيته مع زوجاته أم مع أصحابه؟ عن أخلاقه المتمثلة في حلمه أو عفوه أو جوده وكرمه أو شجاعته أو غير ذلك من الصفات، إنه يكفي أن يقول فيه رب الأرض والسماوات: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما الأمر الثالث الذي هو شرف النسب، فإن الأنبياء كانوا يبعثون في أشرف أنسابهم وأشراف قومهم بصورة لا يجد أحد من الناس مطعنا على نبي من الأنبياء أنه من قبيلة يعني لا تكاد تذكر، أو أنه مشكوك في نسبه أو مطعون في حسبه. فهذا من الشيء الذي عصم الله عز وجل منه الأنبياء والرسل. لكن نسب محمد عليه الصلاة والسلام فاق كل تصور، فإن الله عز وجل اختار له منذ بداية الخليقة، منذ خلق آدم عليه السلام اختار له أشرف الأحساب والأنساب، حين يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فكان عليه الصلاة والسلام خيارا من خيار في سلسلة أخيار، ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، لم يزل ينتقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام ذكية حتى حملت به أمه آمنة بنت وهب. فإذا رحنا ننظر في هذه المؤهلات وجدنا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ فيها القمة والدرجة العلى بالنسبة لإخوانه من الأنبياء والمرسلين، فهذا هو دليل صدق محمد عليه الصلاة والسلام عقلا. مؤهلات النبوة: عامل الزمن والمثالية وشرف النسب، مضافا إليها صفات الأنبياء والرسل، وهي إجمالا كل كمال بشري للأنبياء والرسل. وعلى وجه التفصيل: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. وقد بلغت هذه الصفات في محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا فاق به جميع الأنبياء والرسل، بل تفوق به على أولي العزم من الرسل. وصدق ربنا حين قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأعلاهم درجة هو سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم العقلية إلى النقلية، فمثلا نأخذ من هذا نماذج على جناح السرعة. أولا، دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهل هو كذلك عليه الصلاة والسلام؟ نعم كذلك، على الرغم من تحريف التوراة والإنجيل وأنهم حرفوا وكتموا الكثير منهما، لكن لم تزل بقية باقية من هذه البشارات. فالله عز وجل يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فكانوا يخفون الكثير من الكتاب، ومما أخفوه من الكتاب البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله فيهم وعنهم مخاطبا أهل الإيمان: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فدلت هذه الآيات وغيرها من آيات أخرى على أن أهل الكتاب حرفوا توراتهم وإنجيلهم، ومع هذا التحريف الواقع على وجه القطع واليقين لكنه بقيت هناك مبشرات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تركوها زعما منهم أو ظنا منهم أنها ليست في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو لأنهم تأولوها في غيرهم من الأنبياء والرسل فتركوها. ولو رأوا أنها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما تركوها، بل لحذفوها كما حذفوا غيرها. لكن تأويلاتهم لنصوص المتبقية جعلتهم يتركونها، ولكن عند النظر فيها لا يمكن أن تكون لأحد من الأنبياء إلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتجدون نصا في التوراة واضح الدلالة على البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. التوراة طبعا ترجمت أكثر من مرة، ومع الترجمة ممكن تحرف كلمات، أو تكون الترجمة ركيكة بعض الشيء، لكن النص يقول جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. تقرأ هذا النص تمر عليه فلا يستوقفك ولا تظن أن فيه ما يدل على البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، ماذا فيه عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هكذا لأول وهلة. لكن هذا النص معناه جاء الرب من سيناء، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى بسيناء، أي من على جبل الطور، وأشرق من ساعير أي بعد رسالة موسى عليه السلام كانت هناك رسالة ازدادت إشراقة ببعثة عيسى عليه السلام الذي كان مقر بعثته ودعوته سعير، اسم قديم لمنطقة في فلسطين كانت مقر دعوة المسيح عليه السلام. واستعلن من جبال فاران. وما فاران؟ فاران هذا هو الاسم القديم لمكة، كما أن سعير اسم قديم ففاران اسم قديم مذكور في التوراة، مكة قبل أن تسمى مكة وبكة غير ذلك من أسماء، كان من أسماء القديمة أن تسمى فاران، وجبال مكة هي جبال فاران. فإذا قال النص واستعلن من جبال فاران أي معناه أن هذا الدين الذي أخذ يتسلسل في صورة رسالات متتابعة كانت بدايتها مع رسالة موسى بسيناء وإشراقتها مع رسالة عيسى عليه السلام بفلسطين، كان تمام إعلانها واكتمال نورها من بين جبال فاران، من بين جبال مكة حيث بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومعه ألوف الأطهار. والمراد بألوف الأطهار الذين دخلوا مكة فاتحين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي تقول عنه التوراة إنه نبي البر، لقد سر الرب ببره، نبي يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات، أي الذين ينحتون أصناما ويعبدونها، يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. نبي دينه يعلو في البحور والجزائر وله هتاف من فوق الجبال، دينه يكون في كل مكان لا يترك بحرا ولا يترك جزيرة من الجزر، فهو دين عالمي ليس خاصا بقوم كما كان الأنبياء والرسل من قبل، دينه في الجزائر والبحور، ودينه له هتاف من فوق الجبال، لها تفسيران لا ثالث لهما، إما هو صوت المؤذن يرتفع من فوق المآذن العالية والقمم المرتفعة، وأولى من هذا التفسير أنها إشارة إلى تلبية الحجاج في جبال عرفة ومنى والمزدلفة، له هتاف من فوق الجبال، وهتافهم الذي يهتفون به لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمضي التوراة فيما تبقى من نصوص أي مع تحريفها، فيقول الرب سبحانه وتعالى لبني إسرائيل إني سأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثل موسى عليه السلام، إني سأقيم لهم أبعث لهم نبيا من وسط إخوتهم. إخوة إسرائيل أو أخو إسرائيل هو إسماعيل، أو قل تعرفون أن إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل الابن البكر الوحيد الذبيح، وكان ابن 84 من عمره، فعندما وصل 99 أو أتم 100 رزقه الله عز وجل بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فأصبح إسماعيل يمثل جانبا وهو الجانب العربي، فإسماعيل تعلم اللغة العربية وتزوج امرأة عربية وعاش بين جبال مكة، ولم يكن منه نبي حتى كان محمد عليه الصلاة والسلام. في الجانب الثاني إسحاق أنجب يعقوب، يعني ومن وراء إسحاق يعقوب ويوسف والأسباط، وتوالى الأنبياء في بني إسرائيل إلى أن كان آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة أزكى السلام. فهنا أبعث أو أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، أي من أولاد إسماعيل، ولا يمكن أن يكون من أولاد إسحاق أو يعقوب، وإلا ما قال من وسط إخوتهم. وحين تذكر البشارة أنه مثل موسى عليه السلام، فالمثلية هنا بين موسى وعيسى غير متكافئة وغير متوافقة، إنما المثلية بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة. أبسط ما يقال أن موسى عليه السلام صاحب الشريعة، ومحمد عليه الصلاة والسلام كذلك، أما عيسى عليه السلام فلم يأتي بشريعة تخالف شريعة موسى، فقد جاء بآيات روحية وأخلاقيات، إنما شريعة موسى هي شريعة عيسى عليهما السلام. وفي شريعة موسى كان الجهاد، وكذا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام تزوج، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك. وقد جمع العلماء نحو من 10 أمور فيها المثلية المتطابقة بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولم تكن هذه البشارة لعيسى كما ظنوها أو زعموها كذلك، وتركوها لهذا السبب، أني سأقيم لهم نبيا من إخوتهم مثل موسى، قالوا إذن هو عيسى، عيسى ليس من إخوتهم، عيسى ليس من أولاد إسماعيل، فلا يكون إذن عيسى بصورة من الصور أو بحال من أحوال. وهكذا تمضي البشارات حين تكون التوراة، وكذا جاء في الإنجيل أن الناس قالوا لعيسى عليه السلام ما بالك تعمد إن كنت لست إلي ولا المسيح ولا النبي، ما بالك تعمد إن كنت لست إلي، وهو يحيى عليه السلام، ولا المسيح هو عيسى عليه السلام، ولا النبي كذا كانوا يعرفونه عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم. الذين يتبعون الرسول النبي ال هنا للعهد والكمال. فقالوا أنت عيسى تعمد وتدعو الناس دون أن تكون أنت يحيى ولست المسيح ولست النبي. يحيى كان مع المسيح وسبقه بستة أشهر في الرسالة وهو المسيح، إذن فمن النبي؟ إنه محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا تجدون في الإنجيل، والإنجيل ما سمي إنجيلا إلا للبشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فسائلوا أي أحد ما معنى الإنجيل، يقول لك أي البشارة. والبشارة بماذا؟ إنما هي البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، تلك التي صرح بها القرآن حين قال ربنا عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثرت البشارات في الإنجيل بصورة واضحة جدا عن التوراة وعن الزبور وعن الكتب السابقة، لأنه في الكتب السابقة كان الفاصل الزمني طويلا. أما وإنه ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي، فليكثر عيسى إذن من البشارات. فعيسى كانت جل دعوته توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، ويرسل تلامذته قائلين بشروا الناس بأنه قد اقترب ملكوت السماوات. هذه متبقية في الأناجيل الأربعة المعترف بها إلى الآن، يوحنا ومتى ولوقا ومرقس. بسبب ماذا؟ بسبب أن كلمة ملكوت السماوات يعني لا يخطر على ذهن المسلمين في يوم من الأيام أن يراد بها النبوة الخاتمة والنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا صحيح، يعني توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، ما يخطر لنا ببال أن ملكوت السماوات يذكر ويراد به النبوة. لكن المسيح عليه السلام هو الذي صرح بهذا المعنى حين حدثت مشادة كلامية بين المسيح وبني إسرائيل، فقال لهم يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات ويعطى لأمة تعمل أثماره. فأنت تسأل ما هو ملكوت السماوات الذي نزع من بني إسرائيل وأعطي لولد إسماعيل؟ إنها النبوة، فكانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة. يحيى عليه السلام يقول ويتمنى أن يعيش حتى يدرك النبي الذي ليس هو أهلا لأن يحل له سيور حذائه. يحيى يقول في نبي جاي، أنا لست أهلا أن أحل له رباط نعله رباط جزمته، أنا لست صالحا لست أهلا لأن أحل له رباط نعله. فأبقى النصارى هذا النص في الإنجيل لأنهم تأولوه على عيسى عليه السلام باعتبار أن عيسى يقولون جاء بعد يحيى، كيف بعده وهو الذي كان في زمانه وتعمد على يديه ولم يكن بين بعثة يحيى وبعثة عيسى عليهما السلام إلا ستة أشهر. وذكر الإنجيل أن عيسى تعمد على يد يحيى ويحيى يتمنى أن يعيش حتى يرى هذا النبي الذي هو ليس أهلا أن يحل له رباطا عليه. فبشارة واضحة أيضا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكنهم تأولوها. كما قلت لكم إن الأناجيل مليء بهذه البشارات، فهذا عيسى عليه السلام يقول لأتباعه: من الخير، الحق أقول لكم أنه من الخير أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي فارقليطوس، فإذا جاء حدثكم بكل ما قلت لكم وهو يشهد لي لأنه رئيس العالم. هذا النص الذي فيه يقول عيسى عليه السلام: من الخير لكم يا بني إسرائيل أن أنطلق، لابد أن أنطلق. لماذا؟ إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. أبقى النصارى هذا النص على أن المعزي هو جبريل. طيب، الغباء هذا درجات أو دركات، كيف إذا لم ينطلق عيسى لا يأتي جبريل، وجبريل دائما وأبدا كان يلتقي بعيسى عليه السلام ويقول: أنا إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. والمعزي ترجمة لكلمة يونانية هي فارقليطوس، والفارقليطوس ترجمة لكلمة عربية مأخوذة من صيغة أفعل من الحمد أي أحمد أو محمد. والأصل في الأسماء أنها لا تترجم، تبقى كما هي، لكن القوم لا يريدون أن يبقوا اسم محمد عليه الصلاة والسلام فترجموه، فصار فارقليطوس وديرقليطيس وكلمات هكذا حرفوها. وانت لما تقرأ فارقليطوس أو ديرقليطيس أو ديرقليطوس تفكر انه دي محمد منين يعني، انما هي اخذوا المصدر للكلمة الاسم الذي ينبغي الا يترجم فجعلوه مترجما حسب اللغات، وكان ينبغي ألا يترجم. وفي الأناجيل التي اعترفوا بها بدل ما يقولوا فارقليطوس قالوا المعزي، وفي بعض الترجمات الشفيع. وسواء كانت المعزي أو الشفيع فهي صفات لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفارقليطوس أو بيرقليطوس هذه الكلمة اليونانية التي إذا ترجمت فهي صيغة أفعل من الحمد، إذن فهي لا تعد إلا أن تكون أحمد أو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن قولة المسيح من الخير لكم أن أنطلق إلا من أنطلق لم يأتكم المعزي هي بمثابة الترجمة لقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، إذن قوله سبحانه على فترة من الرسل هي التي قالها عيسى: إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، لأن الله أراد أن يأتي النبي الخاتم على فترة من الرسل، فهو لا يمكن أن يأتي وأنا بينكم، فلا بد وأن أنطلق إذن ليأتي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء حدثتكم بكل ما قلته لكم، ونحن ما نعرف شيئا حقا عن رسالة المسيح إلا من خلال ما قاله لنا القرآن الكريم وصرح به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم هو يشهد لي، ونحن كمسلمين نشهد لسيدنا عيسى مع شهادتنا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يصح إيماننا، حين علمنا عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ثم إن قوله وهو يشهد لي في الوقت الذي غالى فيه اليهود والنصارى، فأصبح عيسى عليه السلام على طرفي نقيض بين هاتين الفئتين فئة تزعم أن المسيح ابن زنا وهم اليهود عليهم لعنة الله، حين اتهموا مريم البتول رضي الله عنها وارضاها وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وطائفة قالوا هو ابن الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا لعنهم الله. إذن قوم زعموا أنه ابن زنا وقوم زعموا أنه ابن الله، وهما في ذلك طرفا نقيض، والحق ما شهد به النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأخيه عيسى عليه السلام. لذا قال عيسى وهو يشهد لي ويذكركم بكل ما قلته لكم، لأنه رئيس العالم. وهذه من الترجمات الركيكة التي لو ضبطت الترجمة فهي تكون هكذا، لأنه رسول العالمين، فهي رسول وليست رئيس، والعالم العالمين لأنها ليس عالما واحدا بل هو رسول العالمين، وهذا الذي قاله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام عن البشارات في التوراة والإنجيل كان يحتاج إلى محاضرات ومنهج دراسي مستقل يستغرق شهورا، لكن الكلام هنا كله على سبيل التذكير واللفتات السريعة التي يستوعبها أولو الألباب وأنتم منهم بإذن الله تبارك وتعالى. دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من بعد التوراة والإنجيل عند علماء أهل الكتاب. عند علماء أهل الكتاب أخذناها من قول ربنا سبحانه وتعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى جعل من آيات صدق محمد عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وعلى رأس علماء بني إسرائيل نكتفي بذكر مثالين، واحد على رأس اليهود وهو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وواحد على رأس النصارى وهو أصحمة النجاشي رضي الله عنه. ولأن كلا من الشهادتين قد صرح القرآن بها، فقال عن شهادة عبد الله بن سلام قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن هذا الشاهد الذي هو من بني إسرائيل الذي آمن واستكبر بقية بني إسرائيل على الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ إنه عبد الله ابن سلام أكبر علماء اليهود وأعظم أحبارهم بإطلاق. دعوني قبل أن أذكر حديث عبد الله بن سلام أستطرد استطرادة خفيفة مقدمة للكلام عن إيمان عبد الله بن سلام. اليهود كانوا يذكرون يثرب، كانوا يذكرون سبأ قبل أن يذكروا يثرب. سبأ في اليمن جنوب الجزيرة العربية، حصل أنه سبأ اللي كانت آية في الجمال والروعة والعظمة، البلد الطيبة وربها الغفور، كما ضرب الله لها المثال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الآيات. فسيل العرم لما نزل اجتاح البلاد وهلك من هلك، ونفقت الدواب والإبل وهدمت البيوت، واليهود اللي بكوا جروا قدام السيل ونجا من نجا. اللي نجوا طبعا نجوا من غير ما ياخدوا معاهم حاجة، قدروا يجيبوا متاع ولا دواب، نفقت والبيوت هدمت، فطالعين بيقول يا رب ملينا غيرك وانضف من المحروق بيته. فمشوا نزحوا من الجنوب الى الشمال، نعمل ايه، نروح فين، نيجي منين، قاعدين يندبوا حظهم. ودول اليهود طبعا، وربنا يقول ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، وشوف بقى طالعين يا رب ماليه غيرك، ما فيش حاجه. اول بلد هتقابلهم مكه، بعدها هتقابلهم يثرب. طب ننزل مكه؟ لا ما ننزلش مكه. ليه؟ هنقعد كده ماشيين في الصحراء والسلام؟ مكه ما انتوا عارفين فيها قريش، وقريش دي سيدة القبائل بإجماع وبإطلاق، وإحنا طبعا شعب الله المختار، وما ينفعش نقعد مع قريش. أنا أمير وأنت أمير، مين اللي سوى الحمير؟ ما ينفعش إحنا القريش نقعد مع بعض، إحنا المفروض هم يبقوا الحمير اللي إحنا نركبها، لأننا شعب الله المختار وبقية خلق الله حمير خلقهم الله ليركبه شعب الله المختار. بس قريش دي متعنفزة وقبيلة كبيرة ومحدش يقدر عليهم. أمال هتروحوا فين؟ خلينا ماشيين نوصل يثرب. طب وليه يثرب؟ ما هو يثرب برضه فيها قبيلتان مش أقل من قريش، فيها الأوس والخزرج، قبيلتان عربيتان كبيرتان. ايه يعني هتفرق؟ لا، قريش حاجة تانية، قريش دي معروفة، انما الاوس والخزرج صحيح هما يعني قبيلتان وكبيرتان، ويعني عشان نقدر نغلبهم دي عملية عاوزة حرب طويلة المدى، لكن ما يمنعش. وخلينا يا اخي افرض ما غلبناهمش، انتوا نسيتوا انه الكتاب المقدس، انه التوراة بتقول ان مهاجر نبي اخر الزمان بلد ذات نخيل وظل ظليل بين حرتين، والوصف ده مش موجود غير في يثرب اللي هي عرفت باسم المدينة بعد كده، فهي البلد ذات النخيل وذات الظل الظليل وفيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، فالمدينة بين جبلين. قالوا اه صحيح، يبقى احنا لازم نروح يثرب. وصلوا يثرب، طب هننزل ازاي احنا ضعاف ودول ناس اغنياء ومبسوطين واقوياء هياكلونا هيعتبرونا مهاجمين؟ لا، مهاجمين منين؟ هو احنا في ايدينا سلاح ولا في ايدنا حتى لقمه خبز ناكلها؟ امال هتعملوا ايه؟ قالوا تمسكن حتى تتمكن، وانحني حتى تصل. وبداوا بالسياستين دول. اول ما قربوا اليهود من يثرب، طلع وفد من الاوس والخزرج اللي كانوا مع بعض زي السمن على العسل، قبيلتان ابناء عمومه في الاصل من ام واحده تدعى قيله، وكانوا ينادون يا بني قيله او يا بني قيله، وعايشين في تبات ونبات، وفي تجاره شغاله الله ينور، في زرع كمان الله ينور، اقتصاد ورواج في المدينه، في امن، في اطعام، في كل ما تتمنى، على الرغم ان هم مشركين وكانوا يعني عبدة أوثان زي أهل مكة، لكن عايشين في المدينة في جو بيتمنى أي إنسان من حيث الإطعام والأمن. فلما راحوا شوفوا مين اللي جاي، بصوا لقوا ناس يهزوا ويعملوا نفسهم كده، يعني ايه في انتوا زي الجماعة بتسولوا، ها وانتوا مين؟ احنا اليهود اهل الكتاب الاول، احنا يعني ما كنت اسكت ما اقولكش يا عم، يقول ما احكيلكش يا عم احكي. فبدأوا يحكوا لهم بقى واستعطفوهم على اللي حصل في سبأ، وازاي انه نزل سير العرم وما خلاش قدامهم ولا وراهم حاجه. طب وانتوا عاوزين ايه ان شاء الله؟ عاوزين حته كده جنبيكم في شمال يثرب نتوارى فيها، نتدارى، نبني لنا خيمه كده ونقعد، بشرط ان احنا نبقى خدم عندكم طول، والمعروف ده ما يتنسيش ابدا، احنا عبيد عندكم بس مش بفلوس، احنا خدم بس مش باجره. المهم يا ساده العرب، يا اصحاب العز والجاه، انتوا بس اقبلونا في الحته، ربنا جعل الارض واسعه حته كده جنبيكم، وكل ما تيجوا عاوزين خادم تاخدوه من عنده، عاوزين عبد تاخدوه من عنده. اوعوا تفكروا في يوم من الايام تقولوا في اجره ولا في ثمن، ده كفايه ان انتوا تستقبلونا عندكم. الاوس والخزرج مع بعض يقولوا ايه رايكم في الحكايه دي؟ نقول لما مالناش دعوه، يغوروا في 60 دهر، ده يهود وكلاب ومش عاوزين حد. عمي اعمل لك حاجة صفقة من غير فلوس؟ يعني انت لما تروح تاخد هتجيب عبيد قد دول بكام يعني؟ ودول جايين اهو من غير فلوس. المهم يلا تعالوا انزلوا بقى، نزلوا شمال يثرب واشتغلوا خدم وعبيد عند الاوس والخزرج. وبعد ما خلصت سياسة انحني حتى تصل وتمسكن حتى تتمكن، دخلوا في سياسة فرق تسد. هنفرق ونسد ازاي وسط ناس كلهم اخوة وحبايب ابناء عموما؟ فرق تسد تيجي منين؟ لعبوها صح وعملوا حاجة، عبد عند السيد الاوسي وعبد عند السيد الخزرجي، واحد يضرب التاني، السيد يزعل انك تضرب العبد بتاعه اللي يلطم عبدي كانه لطمني. فدخلت بقى العصبيه الجاهليه والنعره العربيه، ازاي انت تضرب عبدي؟ ما اضربش انا العبد، ادخل على السيد بقى. المهم عملوها العيال، وقعوا فيها الكبار زي المثل يقول عندنا، فعملوها العبيد وقع فيها الساده. فراح السيد الخزرجي يضرب السيد الاوسي بالقلم زي ما عبده ضرب عبده، لانه اللي يضرب عبدي زي اللي ضربني، واللي يضرب ولدي زي اللي ضربني. فلما لطم، انت تلطمني انا؟ انت تلطمني انا؟ طيب خد. راح مديله طعنه خر قتيلا. بدا الثار الجاهلي، لا ده الراجل بتاعنا مش بواحد ولا بخمسه، ده ما ناخدش فيها اقل من 10. فاشتغلوا ضربوا 10، انتوا خدتوا مننا 10 مش اقل من 20. بدات طيب السيوف اللي كانت عند الاوس والخزرج كانت تلمت وصدت، لانه كانوا عايشين كده مجرد سلاح للدفاع عن المدينه، إنما عشان تبقى حرب. مين اللي كان بيصنع الأسلحة؟ اليهود. فراحوا السادة عند العبيد وقال عاوزين سلاح. يا سلام، وفي ده اليوم اللي جيت فيه يا سيدي عندي والله لم تواخد السلاح ده مجانا. لا عيب، انت عبدي وانا سيدك، والعبد السيد ما ياخدش من عبده. عيب يا سيدي، ده انا لحم كتافي من خيرك، اخص عليك يا سيدي. ليه كده؟ عيب تاخد، انا اخد فلوس من سيدي؟ طيب المرة دي هذه والمرة الجاية الفلوس، الفلوس مرة في مرة خلصت، لانه اصبح مع السعر محدش قادر يتاجر، مفيش امن، حدش قادر يروح الغيط ويزرع زي الاول، مفيش امن، الفلوس اللي متحوسة خلصت، الحرب مستمرة 1200 سنة، اسف 120 سنة، 120 سنة داخل على قرن ربع. اكلت الاخضر واليابس. في الحالة دي ضعفت كلمة الاوس والخزرج وقويت شوكة اليهود اللي بدأوا ياخدوا ثمن السلاح، وبدأوا الأوس والخزرج مش معاهم فلوس يدفعوها. فيجي اليهود يقول لسيده ده انا عندي نص في التوراة ما اقدرش اسيبه ابدا، ما اقدرش اخالف التوراة، احسن الرب يكلني. ايه النص ده بيقول؟ اللي ما يقدرش يسدد دينه يؤخذ عبدا مقابل الدين. فها سددوا، طب اديني فرصة. طيب فرصة تانية مفيش فلوس، يروح جاي العبد ماسك سيده من قفاه، تعال يا ابن الكلب تعال، طول عمرك كنت سيدي دلوقتي هتبقى عبدي، لازم اخلص القديم والجديد. وتحول العبيد الى سادة والسادة الى وبعدين معلش على رأيك
مدحش من غبراء،
ده موضوع تاني، خلينا في الحتة دي عشان انا بختار يعني الاستطرادة دي جت تقيلة شوية عشان وقتكم. فبدأ اليهود يقولوا للأوس الخزرج يوشك ان يبعث فينا نبي اخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. مرة في مرة الكلمة اتحفظت، والأوس الخزرج أصبحوا ضعافا لا حيلة لهم ولا قوة. كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعث في مكة، وفد طالع يحج من الأوس والخزرج، النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعرض دعوته على الوفود القادمة إلى مكة في الحج وفي العمرة، فيلتقي بالوفد ده عند العقبة، ومعاه العم العباس رايح كده مجرد يعني عصبية لابن أخيه، ويقول لهم خلوا بالكم ده ابن أخي، مع أنه ما كانش لسه على دينه. المهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقى 12 أو 11 أصحاب بيعة العقبة الأولى، قال لهم أنا محمد وأنا رسول الله وأنا كذا، وبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا على ما في آية بيعة النساء، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حد فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. يقوم تناجوا فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض والله إنه لهو النبي الذي حدثتكم عنه يهود وكانت تنتظره وتهددكم بمجيئه، وأنه إن آمنت به قاتلتنا وقتلتنا قتل عاد وإرم، والله لا تسبقنكم يهود إليه. الدعاية اليهودية عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام عملت ايه؟ خلت الأوسيين والخزرجيين يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام 11 رجلا، يرجعوا يقولوا لإخوانهم لقرايبهم مش النبي اللي بيقول لنا عنه اليهود طلع وقابلناه في مكة وبايعنا وبايعناه، معقول؟ والله قال لكم ايه وقلت له ايه يقوم تعدي السنة عليهم طويلة غاية لما يجي موسم الحج الثاني ال 11 بقوا 72 70 رجلا وامرأتان، ويروحوا يبايعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى انه يهاجر اليهم وينصروه ويأووه هو واصحابه، تبدأ الهجرة ويترأسها مين؟ مصعب بن عمير، يروح كسفير، سفير اول للدعوة الاسلامية في المدينة، وما يهاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام الا ودخل الاسلام في كل بيوت الاوس والخزرج عن طريق مين؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فلما كثر الاسلام في الاوس والخزرج وانتشر ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة، فصار الاوس والخزرج يقولون اليهود: يا معشر يهود، اليس هذا هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه وتتوعدوننا به او تهددوننا به وتقولون نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد ويرم؟ قال: لا، ليس هو هذا، لا نعرفه. لانهم كانوا يتمنون ان يكون من ولد ايه؟ اسحاق، يعني من بني اسرائيل، فاذا به من بني اسماعيل. فقال: لا، ليس هو، ولا نعرف شيئا من صفاته. فانزل الله فيهم قوله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الاوس والخزرج فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. مرت الايام، هاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ترامت الاخبار للانصار في المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع صاحبه الصديق للهجرة من 7 أيام. المسافة كانت تستغرق ركوبا بالإبل 7 أيام أو 8 أيام بكثير من مكة للمدينة. شوفوا، أنتم تاخدون النهاردة بالعربية 4-5 ساعات وبالطيارة نص ساعة ولا أقل. المهم، هم راحوا حاسبين الحسبة على كده، ما حسبوش انه النبي محمد عليه الصلاة والسلام اختبأ في الغار 3 أيام، لا. فبدأوا كل يوم يطلعوا من صلاة الفجر لغاية وقت الظهيرة ينتظرون من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يرجع وقت الظهيرة صلوا الظهر، يتغدوا، يقيلوا، تخف حدة الشمس، يصلوا العصر وراجعين تاني، واقفين لغاية لما يحين وقت الغروب ويرجعوا بيوتهم. ده كان المتاح ليهم يقدروا يعملوا. طيب بعد الغروب هيعملوا ايه؟ او في وقت شدة الحر كانوا يتوقعون عدم وصول النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الهاجرة او الحرارة. يوم ورا التاني التالت خلصوا 10 أيام وداخل اليوم 11، وكل يوم قاعدين يقولوا: يا رب استر، يا رب ما يكونش حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مكروه في الطريق. فوقفوا في الانتظار من الفجر للظهر، وفي وقت ما بين الظهر والعصر اللي هم ايه بيعودوا يصلوا الظهر ويتغدوا ويقيلوا، مين اللي رايح يجني شوية رطب من على النخلة؟ لو فاكرين انت ايام الريف وايام ما كانش فيه غير الجبنة القديمة، ونجيب معاها حتة البلحة، شوية بلح يعني مع حتة الجبنة، ويبقى ده الغدا بتاعنا. فكان يبقى عشان الجبنة ما تحرقش قلبنا نروح نجيب شوية رطب نجنيها. ده اللي عمله عبد الله بن سلام في وقت الحر، عاوز يتغدى فعاوز يجيب شوية رطب من النخلة. ركب النخلة وعمته واقفة تحتيه على الأرض، يعني كل ما يقع شوية رطب هو بنقي تنقي هي الرطب اللي وقع على الارض. عبد الله بن سلام رمى عينه بعيد، شاف خيال لشخصين قادمين، فراح صرخ باعلى صوته قائلا: الله اكبر، هذا جدكم معشر العرب قد جاء. الكلمه وصلت المدينه، كل طلع، اللي نايم صحي، واللي كان بياكل ساب الاكل، رجال ونساء واطفال طالعين يستقبلوا مين؟ النبي محمد عليه الصلاه والسلام. عمت عبد الله بن سلام لما سمعته الله اكبر انتفضت هي: مالك يا عبد الله؟ ويلك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت. إنه لأخ موسى يا عم، إنه لأخ موسى يا عم. قالت عبد الله: أهو النبي الذي نقرأ اسمه وصفته في التوراة وأنه يبعث فينا في آخر الزمان؟ قال: إيه والله إنه لهو يا عم. نزل عبد الله بن سلام من على النخلة، شوية الرطب معاه، ما لحقش يروح مسكين يتغدى ولا أكل. دخل في صفوف المهنئين والمستقبلين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: فاقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت أتفرس ملامحه من خلال الصفات المذكورة في التوراة والإنجيل، في التوراة، فأخذت أتفرس ملامحه فعلمت أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استقر به المقام في بيت أبي أيوب الأنصاري دخلت عليه. طبعا الصحابة عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام: ده عبد الله بن سلام كبير أحبار اليهود، جاء يسلم عليك يا رسول الله. فقال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فإن أجبتني عنهن آمنت بك وصدقتك. قال: سل. قال: ما أول علامات الحشر؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وكيف يعرف الشبه في الولد؟ وكيف ينزع الولد إلى أبيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام، والزيادة دي لأحمد، إنما الرواية السابقة للبخاري، فزاد أحمد وقال: لقد أخبرني عنهن جبريل آنفا. قال جبريل: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ عليه الصلاة والسلام: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما أول علامات الحشر فنار تخرج من أرض المشرق أو من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، أحسن ما في الحوت الكبد، وأحسن ما في الكبد الزيادة. فالحفاوة لأهل الجنة السلطة بتاعتهم أول حاجة قبل ما أكلوا خروف الجنة وثمر الجنة زيادة كبد الحوت، وطبعا وأتوا به متشابه، بس مش هيعملوا زي الصعيد اللي دخل على المطعم قاعد ياكل سلطه وياكل طحينه والمجال كباب ما لهوش مكان. دي مجرد حاجه كده برضو سلطات، بس هم ان شاء الله هياكلوا وينبسطوا يعني. فزياده كبد الحوت. واما الشبه في الولد فان الرجل يفضي الى المراه، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له. وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها فقال أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأسلم عبد الله بن سلام. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، ولئن علموا بإسلامي لبهتوني عندك، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. استبعى النبي عليه الصلاة والسلام نفرا من أحبار اليهود، وعبد الله بن سلام دخل مختبأ اختبأ فيه، وجلس الأحبار عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فأشاحوا بوجوههم. لا، عملوا كده يعني مع بعض، تفقوا حركة يهودية كده، لا لا، أما تقولوا لا خلاص لا، ادوها زومة كده. و قال يا معشر يهود أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام، يا سلام، عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا، حبرنا وابن حبرنا، عالمنا وابن عالمنا، خيرنا وابن خيرنا. قال ما تقولون إن أسلم؟ قالوا أسلم. أسلم أعاذه الله، أعاذه الله، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من مختبئه يقول يا معشر يهود، يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجد اسمه وصفته في التوراة، وأنه يبعث فينا في آخر الزمان، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا شرنا ابن شرنا، جاهلنا ابن جاهلنا، سيئنا ابن سيئنا، كلبنا ابن كلبنا. ووقعوا فيه حتى ضحك محمد صلى الله عليه وسلم وبدت نواجذه، وضحك عبد الله بن سلام وقال يا رسول الله أما قلت لك، أما قلت لك إن اليهود قوم بهت؟ الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. شوف النتيجة، من خيرنا وابن إلى شرنا وابن شرنا، من عالمنا وابن عالمنا إلى جاهلنا وابن جاهل، من سيدنا وابن سيدنا إلى سيئنا وابن سيئ. إيه الحكاية؟ والمجلس واحد والشخص واحد، ولكنهم اليهود، ولكنهم اليهود. مش عايزين تقولوها انتم، خلينا نقولها. فهذا عبد الله بن سلام الذي قال الله فيه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما الشهادة الأخرى للفريق الثاني من أهل الكتاب فهي شهادة النجاشي، تلك التي سطرها القرآن، وأرجئ الآيات التي تستبين مع القصة، والقصة معروفة في السيرة كيف أن المسلمين في مكة اشتد بهم الإيذاء والاضطهاد بصورة لم يحتملها البشر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هاجروا لعل الله عز وجل يجعل لكم مخرجا وفرجا مع الهجرة، هاجروا إلى أين يا رسول الله؟ قال: هاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هاجر المهاجرون الأول في الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، تسمع أهل مكة وتسمعت قريش بخبر هجرة بعض أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حاولوا اللحاق بهم قبل ما يركبوا البحر، ما لحقهمش، رجعوا وعملوا فريق وفد محترم على رأسه عمرو بن العاص الذي كان يومها على الشرك وكان صديقا شخصيا للنجاشي، وذهبوا إلى الحبشة، ونزل عمرو بن العاص تقدمه هداياه، محمل هدايا كتير وحطها كده بين يدي الملك ورجالة الملك، وفهمهم الموضوع وهنروعكم وهنبسطكم زي ما فرعون عمل مع السحر، وزي جماعة برضو بتاع الانتخابات الصوت بقى بيشيل فلان، هنروعكم وهنبسطكم تمام التمام. فقعد قعدته عمرو مع الملك، استقبله الملك وخد الضيافة بتاعته، قال له: يا جلالة الملك، في نفر من بلادنا عبارة عن أولاد فروا من آبائهم وعبيد هربوا وأبقوا من سادتهم، فمرنا بأمرك نلمهم كده وناخدهم معنا ونروح. شويه عيال صيع طلعوا كده ما استأذنوش من ابائهم، والعبيد اللي هربوا من اسيادهم خلينا ناخدهم معنا. قال له: يا عمرو، انت رجل عاقل، انا سمعت منك ولا بد وان اسمع منهم، هذا اقل مقتضى العدل يا عمرو، ما شحكم من طرف واحد، اللي يجي لك مفقوعة عين واحدة ما تحكمش، يمكن يكون هو فقع العينين الاثنين. قال له: خليني. فأمر الحاشية بتاعته انه يجيبوا الناس اللي نازلين ضيوف على البلد، جمعوه الناس كده محترمين منظمين، يتكلم جعفر بلسانه، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، قاعدين الملك وعمرو اللي معاه والرجالة الملك، وكانوا أحبار ورهبان لأنه ما كانش في فاصل بين الدين والدولة. حتى لغاية دلوقتي في ناس عاملين انفصال بين الدين والدولة، بس الوازع اللي بيتحركوا بيه وازع ديني، وياريته ديني كده في سماحة وفي رحمة، إنما هي العصبية والصليبية والحقد. ف وصل جعفر ومن معه، لا انحناء ولا ركوع ولا سجود للملك، داخلين كده ايه فيهم عزة الإسلام، إن كانوا قالوا السلام على من اتبع الهدى ولا ايه اللي كان معروف بالنسبة لهم ساعتها، مش لسه كل التشريعات نزلت. قال النجاشي يسألوا وفد المسلمين: من أنتم؟ إيه حكايتكم يعني؟ جعفر قال: نحن قوم كنا في جاهلية وظلم، نعبد الأصنام، نشرب الخمور، نئد البنات، يسفك بعضنا دم بعض لأتفه الأسباب، وكنا حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فراح يأمرنا بتوحيد الله، أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وبنبذ عبادة الأوثان، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والبر وصلة الأرحام، ونهانا عن كذا وكذا، الكذب مثلا والخيانة، أمور التي كانت يعني نزلت إلى وقتها في الشريعة الإسلامية. لكن قومنا آذونا واضطهدونا وعذبونا عذابا لم نحتمله، حتى لجأنا إلى بلادك نحتمي بحماك طمعا في عدلك. فقال النجاشي: وهل معك شيء مما جاء على نبيكم؟ في معك شيء من القرآن اللي نزل عن نبيكم؟ قالوا نعم. وجعفر يعلم أن النجاشي نصراني، فقرأ جعفر صدر سورة مريم. تعرفين سورة مريم وفيها قصة ستنا مريم سيدنا عيسى؟ فرح عمرو، استغل الفرصة: يا جلالة الملك، إنهم يقولون عيسى عبد، لا يقولون إنه إله ولا ابن إله. قال: ما تقولون في عيسى؟ نقول هو عبد الله ورسوله. هقول لك أضحك عليك، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا جلالة الملك، إنهم يعظمون المرأة، المرأة اللي كانت عندنا لا قيمة لها ولا وزن، جعلوا لها في الإسلام وزنا. فجعفر قال له: يا عم، هذه المرأة التي أنت تنتهنها وتريد أن تظلمها هي أمك، وهي أختك، وهي زوجتك، وهي ابنتك. المهم عمرو بيتكلم، ما لقاش فرصة. النجاشي لما سمع القرآن بكى، بكى بكاء كثيرا حتى ابتلت لحيته وابتلت الأرض من تحت قدميه، وكذا بكى من حوله من الأحبار أو من الرهبان. ثم راح يقول: والله إن هذا الكلام لا يخرج من نفس المشكاة التي خرجت منها التوراة أو أنزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وإني أشهد أنه هو النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم، وإني أشهد أنه هو النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم. يا عمرو، التفت إلى عمرو وقال: يا عمرو، خذ هداياك، خذ هداياك، فوالله لئن آتيتني ملء الأرض ذهبا لن أسلمهم لك. عمرو خذ الهدايا ولا ما خذهاش؟ لملم ثيابه وجمع حاله وخرج منهزما ومن معه، وأقبل النجاشي على جعفر بن أبي طالب يقربه إليه ويسمع منه القرآن، ويعلن بملأ من أصحابه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويرسل بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحمة النجاشي أما بعد، سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني قد أسلمت على يدي ابن أخيك جعفر بن أبي طالب وقربناه، وأرسلت إليك بابني أريح، وإن شئت أن آتيك بنفسي يا رسول الله فعل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فلما تم كل هذا من النجاشي أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فنزلت الآيات في مقارنة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وليست في مقارنة بين اليهود والنصارى، إنما هي حدثتك عن أهل الكفر من اليهود والنصارى قائلة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي آخر آية من الآيات المتلوة آنفا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا هو حديث القرآن عن أهل الكفر من اليهود والنصارى. أما قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، على إطلاق لا، ما على إطلاق شكلها إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبإطلاق تبقى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الآيات بإطلاق: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، إلى غير ذلك من الآيات. الله أمال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا إيه؟ الذين قالوا إن نصارى إيه؟ كمل الآيات تفهم المعنى. إنما أنت يعني تأخذ العنوان وتسيب المضمون. الذين قالوا إن نصارى يعني الذين كانوا يقولون إن نصارى كانوا نصارى وكان اسمهم نصارى ونصارى نسبة إلى الناصرة البلدة اللي كان فيها الحواريون اللي عرفوا باسم النصارى عشانها، إنما ما في دين اسمه النصرانية أصلا ولا المسيحية، إنما دي أسماء مرتبطة بعلات وأسباب. الذين قالوا إن نصارى ما لهم يا رب؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا بل نجاشي ورجال النجاشي، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عن الحق وعن سماعه وعن الدين واتباعه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني القرآن الكريم، القرآن يصور المشهد اللي حصل في اللي حكيناه في كتب السيرة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اللي نطق به عيسى ابن مريم عليه السلام، يقولون ايه ربنا آمنا. خلي بالك يبقى مش ولا تجدن أقربهم على إطلاق، لا، الذين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ومش آمنا في الكتمان ولا في السر، لا، ده في إعلان، وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات. طب الجنات المين إن شاء الله؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا فأثابهم الله بما قالوا جنات أهل الإيمان، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب وغيرهم يا رب اللي ما قالوش كده ولا آمنوش؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الآيات واضحة، الآيات بتفسر نفسها. والله مش كل واحد يقول لي ده ربنا جعل ايه مالك ما تشوف القرآن؟ مين قال لك ان هم اقربهم مودة؟ ما تشوف بيعملوا فينا ايه؟ اقربهم مودة منين؟ الايات لابد توضع في مواضعها حتى لا نكون ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا من بعد مواضعه، ده من بعد، ده الايات واضحة، بس هنا لازم يبقى فيه مخ، ومخ مستعمل مش لسه على الزيرو، ويبقى فيه مخ مش حاجة تانية، يبقى دي شهادات، دي على رأس شهادات أهل الكتاب. خدنا من شهادات اليهود عبد الله بن سلام، ومن شهادات النصارى النجاشي، ده من بعد البشارات الخفيفة السريعة اللي قلناها في التوراة والإنجيل كدلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وتبقى شهادات وتبقى دلائل، شهادات العلماء، شهادات الفصحاء، شهادات المفكرين، شهادات المبشرين والمستشرقين والمستغربين، شهادات وشهادات. ومسك الختام شهادة رب الأنام بشهادات عبارة عن آيات ومعجزات. هذا موضوع محاضرتنا القادمة يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، ومن عين لا تلمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته واسترتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يغفر الله لي ولكم، أعتذر عن الإطالة عليكم، بكرة الأحد زي بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مش عايز أطول عليكم.